فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقات كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين. مسألة الليلة في قطع الصلاة. في قطع الصلاة هل تقطع الصلاة بمرور أحد أم لا تقطع؟ سنرى بإذن الله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، هي العصا التي يستند إليها الراكب عندما يمتطي الناقة، عصا كده يستند إليه. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، سترة يعني يتخذ سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. هنا ورد الكلب الأسود حديث في مسلم والسابق في مسلم. قلت يا أبا ذر ما بال يسأله، يعني الذي سمع الحديث منه، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. قال الكلب الأسود شيطان. فهذه الأحاديث ظاهرها أن الصلاة تقطع بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا يعني الحديث ليس فيه مساواة بين المذكورات، ولكن هو يعني يقطع كما سنرى المرأة تقطع خشوع الصلاة، لأن الرجل قد ينظر إليها، والحمار له نهيق يزعج، والكلب خاصة الأسود فإنه يخافه المصلي، وبالتالي فإن خشوعه في الصلاة يعني سيقل. ده عندما الأول يعني. المهم الآن معنا حديثان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة كذا، لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. تنام ورجلها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث متفق عليه. وذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالت إن يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بين وبين القبلة مضطجع، تبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوزي النبي عليه الصلاة والسلام فأنسل من عند رجليه. هو متفق عليه، والسابق أيضا لها متفق عليه. ففريق من أهل العلم قالوا إن أحاديث عائشة رضي الله عنها ناسخة لأحاديث قطع الصلاة، النسخ هو رفع حكم متقدم سابق يعني بحكم متأخر عنه. فقالوا إن أحاديث عائشة رضي الله عنها ناسخة للأحاديث التي فيها قطع الصلاة، ومنهم من قال لا أولوها، قالوا إن قطع الصلاة هنا ليس معناها أن الصلاة تبطل ولكن يقطع خشوعها، يقطع خشوعها. فعلى ضوء الأحاديث التي ذكرتها اختلف أهل العلم. الجمهور جمهور أهل العلم أن الصلاة لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء. وقالوا فريق منهم قال بالنسخ، قال إن أحاديث عائشة رضي الله عنها ناسخة للأحاديث السابقة صحيحة أيضا في قطع الصلاة. وفريق قال لا، قال بالتأويل، قال المقصود من قطع الصلاة هو قطع خشوعها، قطع خشوعها وليس إبطالها، وليس، وهذا أولى من القول بالنسخ، لأن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل نعرف ذلك بتصريح الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام، من أن نعرف التاريخ. وهذا النسخ هنا من الصعوبة بمكان، لأن لا نجد ذلك، لا نجد ذلك. فالأولى هو الذهاب إلى التأويل، وأن المقصد هو قطع الخشوع، قطع الخشوع. الجمهور على ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أن يقول أنه لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، مما يمر بين يدي المصلي. فنقل ذلك عن ابن عمر، ولم نعرف له يعني من خالفه والله أعلم. وهناك من ذهب إلى أن الصلاة تقطع بمرور ما ورد في الحديث، ما ورد في الحديث، وذهب إلى أن أحاديث أم عائشة وهي أحاديث صحيحة، قال هذا ليس مرورا، وإنما كانت مضطجعة، كانت مضطجعة، ففرقوا بين المرور أن يمر بين يدي المصلي أي بينه وبين سترته، إن اتخذ سترة كمثل مؤخرة الرحل، العصا التي تكون في آخر الرحل يستند إليها الراكب، أو يقطع إذا مر بينه وبين موطن سجوده، لكن إن مر بعد ذلك، إن كانت هناك سترة وأولى يمر بعد السترة لا يقطع الصلاة، أو بينه وبين موطن سجوده لا يقطع الصلاة. فهنا قالوا إن أم عائشة لم تكن تمر، وإنما كانت مضطجعة، ففرقوا بين المرور قالوا يقطع الصلاة، وما بين الاضطجاع الذي كانت فيه أم المؤمنين عائشة، ممن ذهب إلى ذلك ابن حزم. وهناك قول الإمام أحمد، لكن الأشعر الإمام أحمد أنه مع الجمهور أن الصلاة لا يقطعها شيء. واختار ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن الصلاة تقطع بالمذكورات، تقطع بالمذكورات. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء. وكذلك قال الإمام النووي جمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء. الراجح بعد أن أوردنا حديث التي وردت في المسألة أن الصلاة لا يقطعها شيء، وأن ثبت ذلك عن ابن عمر، وكما ذكرت أن نقل ذلك عن الجمهور من أهل العلم كما ذكر الإمام الترمذي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم أنه لا يقطع الصلاة شيء، وابن عمر قال لا يقطع الصلاة مما يمر شيء ولا نعرف له مخالفا. فالراجح أنه لا تقطع الصلاة، أي خروج من الصلاة، يعني تقطع الصلاة يعني إبطال الصلاة، إبطال الصلاة، لكن أخذ السترة مستحب عند الجمهور، مستحب، هناك من قال بالوجوب لكن هو مستحب عند الجمهور. فينبغي لمن صلى أن يتخذ سترة حتى يعني لا يقع من يمر أمامه في الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يقف أحدكم 40 خير لهم أن يمر بين يدي مصلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتخذ سترة، يعني من يمر يعرف أن يمر بين بعد السترة، بعد السترة، إن لم توجد سترة فلا تمر إلا أن تكون هناك مسافة بعد مكان السجود تستطيع أن تمر من خلالها. إذن لا يقطع، الراجح والله أعلم لا يقطع الصلاة مرور شيء من المذكورات في الحديث. المرأة، والمرأة ورد في رواية الحائض، الحائض يعني مش التي ليس عليها الحيض، ولكن يعني المرأة البالغة، يعني المرأة البالغة، والحمار والكلب الأسود، فلا يقطع الصلاة شيء، وكما رأينا، لكن الأفضل لمن يصلي أن يتخذ سترة، ولمن أراد أن يمر بعد السترة أو يمر بين يدي المصلي يقدر مسافة يسجد فيها المصلي ومر من بعد ذلك، والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل: هل إذا وقع يعني الإنسان في أمر يستوجب حد وأقيم عليه الحد، كمن قتل مثلا وقتل به، أعدم به، هل إذا أقيم عليه الحد لا شيء عليه بعد ذلك في الآخرة، أم أنه سيحاسب أيضا على قتله؟ هذه المسألة يتكلم فيها العلماء تحت عنوان: هل الحدود زواجر أم جوابر؟ زواجر بمعنى أن الحدود فقط لتزجر، تمنع، يعني تمنع الناس عن الوقوع فيها، عن الوقوع فيها. أم جوابر بمعنى أنه إذا أقيم الحد فإنه يغفر للإنسان في الآخرة ولا يحاسب على ما فعله. الزواجر أم جوابر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها زواجر وليست جوابر، بمعنى أنه من أقيم عليه الحد في الدنيا يشترط أن يتوب قبل إقامة الحد، أن يتوب قبل إقامة الحد. واحتج مثلا بقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا بقول سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، من قبل، هذا يعني في الذين يقطعون الطرق والمفسدين في الأرض يروعون الناس وكذا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. لكن هذا يرد عليهم أن هذا في عقوبة الدنيا، في عقوبة الدنيا. إذن بعض أهل العلم اشترط أن يتوب قبل إقامة الحد حتى لا يحاسب على ما فعل في الآخرة، وجمهور أهل العلم قالوا لا تشترط التوبة إذا أقيم عليه الحد، فجبر ما فعله في الدنيا ولا يحاسب عليه مرة ثانية في الآخرة. واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على المسلمين: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، ومن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهو يعني ده الشاهد في الحديث، من فعل من ذلك شيئا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لهم، فهو كفارة لهم. وبالتالي فالجمهور قالوا هي جوابر، وهي جوابر وزواجر في الحقيقة، زواجر لأنها تمنع الناس من أن يقعوا في الكبائر التي يترتب عليها إقامة الحد، وجوابر لأنها تغفر لصاحبها إذا أقيم عليه الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رجم ماعز والغامدية وقال النبي عليه الصلاة والسلام موطن الشاهد قال لقد تاب أو تاب التوبة، تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لوسعتهم كفتهم يعني، يعني هل أكثر من أنه جاد أو جادت بنفسها إلى الله سبحانه وتعالى توبة لله سبحانه وتعالى. فالجمهور على ذلك أن من أتى بحد في الدنيا ثم أقيم عليه القصاص، حد يعني أقيم عليه الحد، فهذا لا يحاسب به في الآخرة، لا يحاسب به في الآخرة، لحديث عبادة بن الصامت ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد تاب التوبة لو وزعت على يعني أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هناك رأي ثالث اعتمدوا فيه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري الحدود زواجر أم جوابر، لا أدري الحدود زواجر ليس بهذا النص، لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. هذا الحديث ضعفه الكثير من أهل العلم، ضعفه الكثير من أهل العلم، ومن حسنه كالحافظ ابن حجر قال هذا قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحدود جوابر، أن الحدود جوابر، يعني حتى من حسن الحديث ما قال برأي الجمهور أن الحدود جوابر، وهذا هو الراجح أن الحدود جوابر وزواجر، تذكر تذكر الناس عن أن يأتوا بمثل هذه الأمور من الكبائر، وجوابر لأنها تجبر الذنب في الآخرة فلا يحاسب عليه مرة في الدنيا بإقامة الحد ويحاسب عليه مرة ثانية كما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والله أعلم. يقول إن بعض الناس ينكر الشفاعة وبعضهم يتوسع فيها جدا، فما الصواب في ذلك؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشفاعة ثابتة، لكن الشفاعة لها شروط، لها شروط، من هذه الشروط أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وأن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، فهذه ثلاثة شروط. يقول الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهنا أذن الله سبحانه وتعالى ورضي، ويقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. فالشفاعة ثابتة لكن لها شروط لابد أن تتوافر فيها، هذه الشروط أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع الذي يشفع يعني، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وأن يأذن الله سبحانه وتعالى، فهذه شروط الشفاعة. والشفاعة ثابتة، وأعظمها شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي له عدة شفاعات صلى الله عليه وسلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلتي أو على أسئلة حضراتكم. السؤال التالي تقول أهدي إليهم أواني مطلية بالذهب فهل يجوز الأكل والشرب فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أواني المطلية بالذهب ليست ذهبا، والأواني المطلية بالفضة ليست فضة. أما الأواني الذهبية أو الأواني الفضية مصنوعة من الفضة فهذه لا يجوز الأكل والشرب فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أكل أو شرب في أواني الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة صلى الله عليه وسلم. إنما هذه أواني مطلية، يعني هي ليست من الذهب وليست من الفضة إنما فيها طلاء. فبعض أهل العلم قال لا يجوز استعمالها أيضا، لا يجوز استعمالها أيضا. ومن أهل العلم قال يجوز استعمالها إلا إذا فصلت عرضت يعني على النار فاستخرج منها ذهبا، يعني ليس طلاء فقط يعني كمية قليلة، وإنما لو أنها يعني وضعت على النار يعني كما يقول يعني تسخن، يعني مش التسخين العادي ده، يعني تصهر، يعني لو أنها صهرت وخرج منها كمية من الذهب أو من الفضة فهنا لا تجوز. لكن لو أنها لو صهرت لا يخرج منها شيء يسكن من الذهب أو الفضة فقالوا يجوز، فقالوا يجوز. وهناك فارق بين الأواني التي هي تبدو ذهبية لكنها مطلية بمواد كيميائية لا علاقة لها بالذهب، لا علاقة لها بالذهب، أو بمواد كيميائية فضية لا علاقة لها بالفضة إنما مجرد لون، مجرد لون، فهذه لا تدخل معنا في مسألة المطلية بالذهب والفضة. والله أعلم هذا الذي أرجحه، يعني إن كان الأواني فيها نسبة كبيرة من الذهب أو من الفضة إذا صهرت استخرجنا منها الذهب والفضة لا يجوز الأكل أو الشرب أو الشرب فيها. لكن الإنسان يعني خاصة إن كان له مكانة والناس ينظرون إليه، فأنت إذا وضعت الطعام في أواني ذهبية فلن تجلس تسكن للناس أن هذه مطلية وأن الطلاء في هذا التفصيل والتفصيل والتفصيل، فالأولى لك ألا تفعل. فالأولى لك إن كان ينظر إليك كنت يعني الناس يقتدون بك فالأولى أن تبتعد. لكن بالنسبة للحكم الفقهي فأنا ذكرت الحكم الفقهي والله أعلم. يقول إنه يعمل بالتجارة وله ديون يعني عند التجار، ولما يأتي موعد الزكاة فماذا يفعل في هذه الديون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الديون تنقسم إلى قسمين، إلى دين على موسر يعني على قادر يعني هو يستطيع أن يرده، وديون التجار تدخل وتخرج، ودين آخر على معسر يعني على فقير لن يستطيع أن يرده، أو على منكر مماطل منكر يعني لا يقر بالدين إن لم يكن موثقا يعني، أو مماطل يماطل. ومطل الغني ظلم، أي مطل الذي عنده القدرة على السداد ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتحذير من الديون، لأن شوف الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم إلا الدين، إلا الدين. فالدين أمره شديد، أمره شديد. فالدين الذي على موسر على قادر، ديون التجار دخل خارجة دخل خارجة، فلما يأتي موسم الشهر الزكاة فاجلس وانظر إلى ما معك من مال، وإن كنت تتاجر في بضاعة ضم إلي البضاعة، وضم إلى ذلك الديون التي عند التجار الذين يسددون، وزكي كل ذلك. أما الدين الذي على منكر أو معسر أو مماطل فهذا لا تزكيه إلا عندما تقبضه، إلا عندما تقبضه. لكن هل تزكيه على سائر السنوات؟ يعني هو باطل في الدين 3 سنوات 4 سنوات، فهل تزكيه على هذه السنوات كلها، أم تزكيه عن سنة واحدة، أم تستقبل به سنة، يعني كأنك تملكه من أول وجديد وتستقبل بسنة هجرية؟ كل يعني قيل به. فمن أهل العلم قال إذا جاءك الدين الذي على معسر أو على مماطل فأدي زكاته عن كل السنوات، زكاته وعلى كل السنوات السابقة. ومنهم من قال بل هو يؤدى عن سنة واحدة فقط، ذهب إلى ذلك الإمام مالك، يعني رجح ذلك ابن تيمية إلى أنه يعني يزكى عن سنة واحدة، عن سنة واحدة. هل يستقبل سنة جديدة أم يزكي عن سنة واحدة؟ يزكي عن سنة، بمجرد ما يقبضه يزكي عن سنة واحدة. لو أنه أحب أن يزكي عن سائر السنوات، هذا قال به فريق من أهل العلم، وهذه التجارة مع ربك سبحانه وتعالى. لكن حتى أعود للسؤال مرة ثانية، للتاجر عندما يمر عليك العام ويأتي الشهر الذي تخرج فيه الزكاة، فانظر إلى المال الذي معك، أموال السائلة، وانظر إلى البضاعة التي تتاجر فيها، فضم المال، احسب المال إلى البضاعة التي تتاجر فيها، إلى الديون التي لك عند الآخرين الذين يسددون لك، يسددون لك، واخصم ما عليك من ديون لهذه البضاعة، لهذه البضاعة اخصمها، وأخرج الزكاة على الصافي. ديون الأخرى عندما تقبضها زكيها إما عن سنة أو زكيها عن سائر السنوات، والله أعلم. تقول إنها كانت تصلي يعني في مكان ما، دين المدينة أو جمعية أو كذا، واكتشفت أنها صلت إلى غير القبلة، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. توجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، إلا في حالات خاصة كحالة المريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة على الإطلاق، ولا لا بمفردي ولا بمساعدة أحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك في النفل المطلق، نفل وفي قيام الليل وكذا، إن كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة. لكن هنا بالنسبة للأخت السائلة نسأل، هل أنت في الحضر، يعني في مكان فيه ناس، فينبغي عليك أن تسألي، إن لم تجدي من تسألينه فانظري إلى المسجد الذي بجوارك، اسألي إمام المسجد، اسألي كذا، حتى تعرفين اتجاه القبلة. والآن توجد برامج، يعني على الهواتف برامج البصلة في أي مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، البرنامج بيجيب يأتيك باتجاه البصلة، باتجاه القبلة، باتجاه القبلة. فإن كنت قد قصرتي في السؤال عن القبلة وكان بإمكانك أن تسألي من بجوارك، أو تنظري إلى المسجد الذي بجوارك أو برنامج، وقصرت في كل هذا وصليت إلى غير القبلة، فأعيد الصلوات، أعيدي الصلوات. متى لا تعاد الصلوات؟ إن كنت في مكان ليس فيه أحد تسألينه
وليس معك البرنامج القبلة، وبذلت الجهد وصليت ثم اكتشفت أنك كنت تصلين إلى غير القبلة، فهنا أقول لا تعيد الصلاة، لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنت بذلت الجهد ولا يوجد من تسألينه، ففي هذه الحالة لا تعيد الصلاة. إذن الأخت السائلة هي في مكان فيه ناس وفيه مساجد وفيه كذا وفيه كذا، وهي قصرت في السؤال، فينبغي عليها أن تعيد الصلوات والله أعلم. تقول أنها كانت حاملا في رمضان وأفطرت ثم وضعت، ثم جاء رمضان التالي وهي ترضع ولم تتمكن من القضاء، فماذا عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحبلة والمرضع الصيام، وعن الحبلة والمرضع الصيام، أو عن الحامل والمرضع الصوم. فهي اتصل الحمل بالرضاع ولم تقضي ما فاتها من رمضان، وجاء رمضان التالي، ماذا تفعل؟ أكثر أهل العلم على أن عليها القضاء والإطعام، جمعوا لها بين الأمرين القضاء والإطعام. ومن أهل العلم قال إن عليها القضاء فقط، القضاء فقط، وقالوا لم يجمع، يعني لم يجمع الله سبحانه وتعالى بين القضاء وبين الإطعام، وبين الإطعام. أرى والله أعلم أنها لغير السائلة، يعني إن أفطرت في رمضان لعارض، ومن الممكن أن في رمضان إذا كانت حاملا فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا رأي ابن عمر وابن عباس رضي الله عن صحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان له أم ولد أو وليدة ابن عباس وكانت حاملا فأمرها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، وابن عمر كانت ابنته حاملا فأمرها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، فلها أن تطعم بعمل برأي هذين الصحابيين الكريمين. فأقول أفطرت وتريد القضاء وجاء ولم تستطع، اتصل الحمل بالرضاع ولم تستطع، وما زال عذرها مستمرا حتى رمضان التالي، فإذا قضت أرى أن تقضي فقط لا تطعم، يعني لا تجمع بين القضاء والإطعام. أما إن قصرت وكان بإمكانها أن تقضي ما عليها وقصرت وتباطأت حتى جاء رمضان التالي، فأرى هنا أن تقضي وتطعم عملا بقول أكثر أهل العلم. فمسألة يرجع فيها إلى هل هي معذورة أم ليست معذورة والله أعلم. تقول كسرت قدمها، نسأل الله الشفاء، وضعت عليها الجبس، فكيف تغتسل وتتوضأ؟ وألحقت السؤال بأسئلة، أجاوب الأول عن هذا السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كسرت قدمها، وضعت الجبس على قدمها، فماذا تفعل؟ الجمهور على أنها تمسح عليها، تمسح عليها، يعني تتوضأ على سائر الأعضاء وتمسح على قدمها مسحا خفيفا عليها، تمسح على الجبيرة، يعني من الأمام والخلف كده، تمسح على الجبيرة. واستدلوا بالحديث الذي فيه أن رجلا كانوا يعني في السفر، فأصابته شجة، فتحت رأسه وأجنب، احتلم، فلما سأل فقالوا لا نرى لك إلا الغسلة، فاغتسل فمات. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال الجاهل، يعني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي أن يضع إصابة خرقة يعني على رأسه ويمسح عليه. هذه يضع إصابة على الرأس ويمسح عليها ضعفها، يعني إيه أهل العلم؟ ضعفها أهل العلم. فالجمهور يعني قاسوا على الخفين وقالوا أنه المشرع رخص المسح على الخفين، وهذه قد لا توجد ضرورة، لا توجد ضرورة يعني، فالأولى أنه توجد ضرورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجبس أو العصائب موجودة على الجرح، فهنا قالوا بقياس الأولى فهذه رخصة، هذه رخصة. ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح على العصائب، يعني الضمادات التي تشبه الجبس، ولم يكن هناك جبس بعد. فالجمهور على أن توضئي أو اغتسلي لو أنك تحتاجين إلى الغسل، وجنبي الماء أن يأتي على رجلك المكسورة على الجبس، وامسحي على الجبس مسحا من جميع الجوانب، وليس كالخفين من أعلى فقط. وهناك رأي يقول أنها تمسح تتوضأ على كل الأعضاء التي تتوضأ عليها إلا القدم، فتتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، يعني تغسل الأعضاء سواء في الغسل أو في الوضوء، ثم تتيمم بعد ذلك. هناك من قال تتيمم فقط، هناك من قال لا تتيمم ولا تتوضأ، وهذا عليه ابن حزم، فماذا تفعل المرأة الآن التي كسرت قدمها؟ لو مسحت عليها فالجمهور قال بذلك، لو أرادت أن تحتاط فتتوضأ ثم تتيمم. وقد ورد فيما أذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، لو لم أتوهم يعني تتوضأ وتغسل جميع أعضائها، أو تغتسل لو احتاجت الاغتسال، وتترك الجبس ده لا يعني لا تغسله بالماء، ومسحت خلاص، عملت بقول الجمهور. إن أرادت بعد ذلك أن تتيمم فقد قال يعني إيه فريق من أهل العلم بذلك، وورد ذلك عن ابن عباس فيما أتذكر، والله أعلم. ألحقت سؤالها بأسئلة تقول: هل يشترط أن توضع على طهارة، يعني اللي كنت متوضئة يعني وطهارة زي الخفين يعني يشترط؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، لكن أرى يعني وضع الجبس ما تكسر القدم، في الغالب إنسان يعني تكسر قدم ويذهب به إلى المستشفى فإنه لا يتوضأ، وسيكون عليه في ذلك تضييق عليه، أنه لابد أن تتوضأ أولا قبل أن يجبس قدمك ويتألم ويذهب إلى المستشفى. فأرى أنه لا يشترط الطهارة إن كان في حالة مثل هذه، إنما إن كان في حالة فيها سعة ويستطيع أن يتوضأ فيتوضأ خروجا من الخلاف، والله أعلم. بهذا السؤال الأول: هل لها توقيت كالمسح على الخفين، يعني تنزع بعد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلية للمسافر؟ الجبس كيف ينزع؟ ليس لها وقت كالخفين، إنما تمسحين عليها أو تتيممي عنها طوال ما هي موجودة على قدمك المكسورة. تقول: وهل المسح هذا يجزئ في الوضوء والغسل؟ أنا ذكرت أن المسح يجزئ في الوضوء والغسل، والله أعلم. السؤال التالي: عن حكم الشراء بالفيزة، حكم الشراء بالفيزة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الشراء بالفيزة يعني فيزة معروفة، تروح تشتري بالفيزا والبنك بعد ذلك يسدد. فإن كان لك مال يعني حساب عند البنك ولك في مال أن تمودع هذا المال، فالبنك فقط يقوم بدفع الحساب للتاجر من مالك. لكن إن كانت فيزا غير مغطاة، يعني البنك يعطيك فترة للسماح ولا يأخذ منك فوائد مقابل التأخير إلا بعد مدة معينة. فهذه الفيزا الغرامات التأخير لا تجوز لأنها ربا، لأنها ربا، فلا يجوز، لا تجوز غرامة التأخير، غرامة التأخير. لكن ننظر إلى الشراء بالفيزا. لو أن البنك أخذ مصاريف إدارية ثابتة مقابل استخراج الفيزا ومقابل العمل، مقابل العاملين عليها، مصاريف ثابتة، فذلك جائز. لكن إن أخذ مصاريف تزيد وتتناقص مع الشراء فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. سنيجوز، وأيضا هيأخذ عمولة من التجار، يأخذ من التجار، لكن لا يرفع السعر على المشتري من أجل أن يأخذ العمولة، إنما التاجر يبيع بسعره ويأخذ عمولة من التاجر مقابل التسويق، مقابل التسويق. يبقى في حالة، إذن في حالة الشراء بالفيزا، فيزا غير مغطاة، ليس لك مال عند البنك يسدد منه، ففي هذه الحالة إن كانت هناك غرامة تأخير فلا يجوز، ولا يجوز أيضا وضع فوائد تتزاد وتتناقص مع المبلغ الذي اشتريت به، لكن تجوز مصاريف إدارية ثابتة لا تزيد بزيادة مبلغ المشتريات ولا بنقصان مبلغ المشتريات. طيب لو قال، لو سأل سائل أن غرامة التأخير تكون بعد 50 يوما، بعد شهرين، وأنا يعني أقبض الراتب في أول كل شهر وأنا أدخل في غرامة التأخير، يجوز؟ من أهل العلم جاوز ذلك، قال إن غلب على ظنك أنك لن تقع في غرامة التأخير إلا الشرط الباطل فيجوز أن تستعملها. هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة اليوم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.